من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في تحديد الكور من حيث المساحة، وقلنا توجد في المسألة أقوال. المهم من تلك الأقوال اثنان: الأول ما بلغ 27 شبر، وهو الذي ذهب إليه مشهور القميين وأيضا الشيخ الصدوق. والقول الثاني ما بلغ 42 شبر، وهو المنسوب إلى مشهور الفقهاء. أما القول الأول فيستدل له بروايتين، كلاهما عن إسماعيل ابن جابر، وبينا في الدرس الماضي إن الأولى منها تامة الدلالة، والثانية يمكن المناقشة في دلالتها. ووصلنا إلى هذه النقطة: هل سند الروايتين الواردتين عن إسماعيل بن جابر صحيحتان من حيث السند، أم إنهما ضعيفتان؟ فلا بد أولا أن نبحث سند رواية إسماعيل بن جابر الأولى. هذه الرواية من تقريبا من أحمد ابن محمد ابن يحيى الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة، يعني نصف السند من هذا الرجل إلى الإمام لا توجد مشكلة، إذ هذا الرجل ثقة ويرويها عن أيوب بن نوح فهو ثقة، وعن صفوان ابن يحيى الجمال ثقة، عن إسماعيل ابن جابر لا توجد مشكلة بلحاظ أحمد ابن محمد ابن يحيى، من هذه الناحية لا توجد مشكلة. إنما الكلام فيما قبل ذلك، فيما قبل ذلك ادعى السيد الخوئي ان طريق الشيخ الطوسي الذي نقل الرواية عن احمد بن محمد هذا الطريق صحيح، وذلك بتقريب لا احمد ذاك اللي قلنا في نصف السنة، وذلك بتقريب اننا لو قصرنا في هذه الرواية عما مذكور في الوسائل، ففي الوسائل يذكر محمد بن الحسن الوشيخ الطوسي باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، وعبارة بإسناده تشير إلى أن هناك طريق من الشيخ الطوسي إلى صاحب هذا الكتاب لما صرح فيه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي صرح يقول كل رواية أبتدئ بها باسم شخص يعني إني أخذت الرواية ماذا من كتابي، وحيث هو ابتدأ بهذا الرجل ابن صاحب نوادر الحكمة، فيعني أنه أخذ الرواية من كتابه. ويذكر الشيخ طرقه إلى صاحب هذا الكتاب في مشيخة التهذيب، وعندما رجعنا إلى مشيخة التهذيب وجدنا يذكر طرق عديدة بعضها صحيحة السند. إذا لا تعود مشكلة بالنسبة إلى هذه الرواية لا من صاحب هذا الكتاب إلى الإمام كما بينا، ولا من قبل الشيخ الطوسي إلى هذا الرجل، لا توجد مشكلة، فبالتالي تكون الرواية صحيحة. هذا كله لو قصرنا النظر عما ذكره صاحب الوسائل، إذ ذكر هذه محمد بن الحسن بإسناده عن كتاب نوادر الحكم. فإذا قصرنا النظر هكذا نقول إن الشيخ الطوسي صرح، أنا عندما أبتدئ الرواية باسم شخص يعني قد أخذت الرواية من كتابه، ويذكر طرق إلى كتاب هذا الشخص، وفي المشيخة يذكر بعض الطرق الصحيحة. فمن هنا ذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه أن الرواية صحيحة السند. ولكن عند التأمل يظهر أن الأمر ليس كذلك، إذ لو رجعنا إلى المصدر الذي نقل منه صاحب الوسائل الرواية، صاحب الوسائل عندما ألف كتابه المصدر الرئيسي هو الكتب الأربعة، وعنده تقريبا 70 مصدر باقي أتمنى. فلو رجعنا إلى المصدر وهما التهذيب والاستبصار وجدنا أن القضية تختلف تماما. ففي الاستبصار الشيخ الطوسي ينقل الرواية هكذا، يقول أخبرني الحسين ابن عبيد الله الغضائري عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبي محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد صاحب النوادر. ولو ذهبنا إلى التهذيب نجد الرواية هكذا، يقول أخبرني الشيخ أيده الله اللي هو الشيخ المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن عن أبي عن صاحب النوادر. فنجد الشيخ الطوسي في الاستبصار لا يصدر الرواية بصاحب النوادر، بل يذكر سلسلة لمن؟ إلى صاحب النوادر، وكذا الحال في التهذيب. هذا يعني إنه لم يبتدئ، لم يأخذ الرواية من صاحب النوادر، لأن القرينة على أخذ الرواية من صاحب النوادر هو أنه يبتدئ الرواية باسمه مباشرة. فإذا ذكر طريق إلى هذا الشخص فسوف يعني نفقد القرينة على أن الرواية التي يذكرها يبتدئ السند بها قد أخذ الرواية من صاحب الكتاب. فالرواية لا تكون مأخوذة من إيه؟ من صاحب النوادر، لأن القرينة التي خدمتكم يستفاد منها ذلك ما هي القرينة؟ انه يبتدئ السند بصاحب الكتاب، هاي القرينة. والان اذا رجعنا الى التهذيب والاستبصار لم نجد القضية كذلك، فبالتالي لا معنى ان نرجع الى مشيخة التهذيب او الاستبصار لمعرفة طريق الشيخ الطوسي لصاحب النوادر، لان هذه الطريقة متى تنفع؟ اذا ابتدأ الرواية باسم صاحب الكتاب ويذكر هناك في المشيخة الطريق الى صاحب الكتاب. وفي التهذيب والاستبصار ليس الامر كذلك، وان كان في الوسائل الامر كذلك. بس هنا جعلنا نحن في الوسائل، نرجع للمصادر الاصليه. تفضل شيخ حيدر. لها يعني شيخ الطوسي نقلها مباشره؟ لا لا، احنا ماكو نقلها على شيخ الطوسي اثنين التهذيب بس، ماكو. لا 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 ابد، هاي جاي عن طريق الشيخ الطوسي. فبالتالي اذا رجعنا الى التهذيب والاستبصار فسوف نحصل على سند جديد. هذا السند في الاستبصار الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى العطار، عن محمد ابن يحيى العطار، عن صاحب النوادر بعد ما اسمه احمد ابن يحيى، عن ايوب، عن اسماعيل صفوان، عن اسماعيل. ترى هكذا صار السند، والسند فيه مشكلة من ناحية احمد ابن محمد ابن يحيى اللي روى عنه الشيخ الطوسي بواسطة ابن الغضائري. واذا ذهبنا الى التهذيب شو يكون السند؟ الشيخ المفيد ايده الله، هو يقول الشيخ عن من؟ عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا اكو يمه، والباقي كلهم ماكو مشكلة بيه. فيوجد احمدان في السند لم يرد في حقهما توثيق. الاحمد الاول موجود في الاستبصار، احمد ابن محمد ابن يحيى العطار، والاحمد الثاني احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. القضية صارت تختلف تماما يعني، ولم يرد في حقهما توثيق، فتعود الرواية ماذا؟ ضعيفة ام صحيحة السند؟ ضعيفة السند. ولكن يمكن ان نذكر البيانات قبل هذا والكلام بالأحمدين، لأنها كلش قضية جماعة يقع في مقامين. المقام الأول، هل هما ثقة أم لا؟ هذا المقام الأول، يعني هل يمكن إثبات وثاقتهما أم لا؟ المقام الثاني، إذا لم يثبت ذلك كيف نتعامل مع تلك الروايات الواردة اللي وارد بها الأحمد الأول والأحمد الثاني؟ أما المقام الأول فيمكن أن تذكر أو أن نذكر البيانات الثلاثة التالية لإثبات وثاقة الشخصين. شوفوا علم الرجال شلون إلى تأثير، علم الرجال إلى تأثير بالفقه أكثر من علم الأصول، لأن علم الأصول مسائل ترى محدودة، استصحاب يجيك إطلاق عموم ابن أمور، ولا تعال تعريف لا علاقة، المدرسين لا علاقة. علم الرجال علم مهم لابد يدرس. زين، البيان الأول، البيان الأول لو تم وإن شاء الله هو تام نثبت من خلاله الأحمد الأول أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ولم نثبت وثاقة الأحمد الثاني أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وهذا البيان عبارة عن الترضي أي إن الصدوق قد ترضى على الأحمد الأول لأنه هو شيخ الأحمد شيخ الصدوق وكبرى عندنا. إن الترضي عن شخص دليل الوثاقة. أما الصغرى خف ثابت الصدوق ذكره وترضى عليه. وأما الكبرى فإن الترضي مرتبة أعلى من الترحم والاستغفار، فإنه لا يترضى على شخص إلا لمن بلغ القمة في الوثاقة. فإن معنى الترضي حسب ما جاء في القرآن واللغة طلب الثواب للأعمال الصالحة التي لم يصاحبها ذنب. من يعمل صالح يريد الثواب على هذا العمل الصالح ولم يخالط العمل الصالح ذنب، فالترضي إذن يكشف عن الوثاقة. والصدوق ترضى عن الأحمد الأول، ومع الأسف أن الأحمد الثاني اللي هو شيخ المفيد، الأحمد الثاني شيخ المفيد لم يترضى عنه الشيخ المفيد. فهذا البيان يثبت لك الوثاقة للأول دون الثاني. وترى ماكو مشكلة، يعني شريد الرواية كل طريقة صحيحة فبيكفي في الاستفسار اللي بيها العطار ثقة كافية عن طريق الترضي. البيان الثاني لم يكن الوثاقة فالحسن وحدة من يمين. البيان الثاني عبارة عن صغرى وكبرى. هذا البيان إذا تم يشمل الأحمدين معا، نقول إن الأحمدين هم مشايخ من مشايخ الإجازة، فالأول شيخ الصدوق والثاني شيخ المفيد رضوان الله عليه، وكبرى وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. أما الكلام في الكبرى، يعني الصغرى ما عندنا مشكلة فيها ما أكيد من المشاكل، أما الكلام في الكبرى إن شيخوخة الإجازة تطلق على معان ثلاثة، والمعنى المقصود منها هو الثالث. المعنى الأول أن يقرأ الأستاذ الروايات على تلميذه ويسمع ماذا التلميذ. عنده كتاب الأستاذ ويقرأ روايات هذا الكتاب على التلميذ. افرض الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق، دول متلاميذ دول الجماعة. فيقول الشيخ المفيد بعد سماع تلك الروايات يقول حدثني قراءة، لأن الأستاذ قرأ الروايات على مسامعي. وهذه الحالة كثيرا ما تحدث عندنا، نسمع الروايات ثم نقوم ماذا بنقلها. المعنى الثاني أن يقرأ التلميذ الروايات الموجودة في الكتاب على الأستاذ. الأستاذ صوته مطبق ما يحكي، يقرأ التلميذ الروايات ويحق للتلميذ أن يقول حدثني شنو قراءة عليه. هذا معنى ثاني. أي الثاني حدثني قراءة. المعنى الثالث لا يقرأ الأستاذ الرواية ولا يسمع ولا يقرأ التلميذ الرواية، بل يقوم الأستاذ بدفع الكتاب إلى التلميذ ويقول له أجزتك أن تروي روايات الكتاب عني، هذا هي التي يصطلح عليها بشيخوخة الإجازة. ووقع الكلام في أنها تدل على التوثيق أم لا، يعني مجرد ابن يحيى العطار دفع الكتاب إلى الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق ثقة، هل يدل على وثاقة الشيخ الصدوق أم لا؟ المشهور قالوا بكفاية شيخوخة الإجازة على الوثاقة، إذ من المستبعد أن يقدم عاقل على طلب الإجازة من شخص ليس محل الوثاقة، خصوصا إذا كان يتضمن الكتاب مجموعة هائلة من الروايات، وخصوصا هذه قضية مهمة الشيخ يركز عليها في الكتاب، إذا كان الشخص المجيز من المعروفين بإعطاء الإجازة بالرواية لغيره، معروف شلون سيد المرعشي أغا بزر قالوا معروفين يطون الإجازة، وخصوصا بعد شوية تجي الخصوصيات، إذا تأملنا في كلام النجاشي عندما يترجم لمشايخه، إذا يسمع إن بعض مشايخه طعن فيه يترك الحديث عنه ولا يتخذه شيء، أو هناك تغميس في بعض مشايخه يترك الحديث عنه، فالسيرة قائمة على أنه لا تؤخذ الرواية من أي شيء إلا إذا بلغ غاية في الوثاقة، هذا هو المشهور. إذا تم النجاشي، النجاشي عندما ترجم لمشايخه إذا غمز ببعض مشايخه أو سمع بذلك مباشرة يترك ولا يتخذه شيخ له، سيرة قائمة على ذلك. إذا تمت هذه القضية فالأحمدان كلاهما ثقة، ولكن خالف في ذلك السيد الخوئي وذكر إن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، فشو تكون الرواية؟ مع ذلك سماها صحيحة بالتنقيح، هذا من الغرائب. والسيد أخوي ذكر وجوه، احنا نذكر على هذا الوجه لأن فقط هذا الوجه أهم الوجوه، وقرب السيد الخوئي ذلك. طبعا حتى السيد الشيخ في الحلقة، يعني مو في الحلقة، يعني منسوب إلى أنه لا يقول بشيخوخة الإجازة، وقرب ذلك إن الصدوق بعد دفع الكتاب إليه من قبل شيخه يتمكن أن يقول حدثني شيخي، وصحيح لم يقرأ الشيخ الرواية ولم يقرأ التلميذ الرواية، لكن دفع الكتاب بمنزلة أنه حدثني شيخي بروايات هذا الكتاب. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، إن سماع الثقة وهو صدوق الرواية عن شخص، إن سماع الثقة الرواية عن شخص لا يكشف عن وثاقة المروي عنه، لا يكشف. فالنتيجة إن الصدوق عندما سمع الرواية عن شخص لا يكفي وثاقة المروي عنه بمجرد أن الثقة نقل عنه أو سمع منه. فالسيد الخوئي رضوان الله عليه أرجع شيخوخة الإجازة إلى السماع، كما أن سماع الثقة الرواية عن شخص لا يكشف عن الوثاقة كذلك القضية. هذا ما ذكره قابل للمناقشة. وفيه إن قياس سماع الرواية على الإجازة أشبه بالقياس مع الفارق، إذ الثقة قد يسمع الرواية من غير الثقة، إذ عملية السماع لا تنحصر بالرواية عن الثقة، ولكن نقل الإجازة، إجازة أخذ الإجازة بالنقل عن شخص بعدد هائل من الروايات، وخصوصا إذا كان من المعروفين بإعطاء الإجازة، هذه عملية لا يمكن أن تصدر من العاقل. نعم قد يجيزني رواية وروايتين ولا تكشف الإجازة عن الوثاق، هذا صحيح، أما أستجيزه بألف رواية يكشف عن أن هذا الشخص ذو مكانة مرموقة ولا معنى لطلب الإجازة منه. فإن قلت، هاي دفاع للسيد الخوئي، فإن قلت إن الصدوق ذكر في عيون أخبار الرضا إن من مشايخي وهو أحمد ابن عبيد الله ابن أحمد النيسابوري المرواني كان ناصبيا، وعندما يذكر محمد لا يذكر الآل، يذكر محمد من دون الآل، كان ناصبيا. إذن هذا يعني إن السيرة جرت على أخذ الإجازة من هذا الشخص أيضا. هذا دفاع لسيد الخوئي. قلت إن الصدوق لم يقل هذا ليس بثقة، إنما قال هذا فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا تلازم عدم الثقة، لعله ثقة في نقل الحديث. هذا مضافة إن شيخوخة الإجازة إنما تدل على الوثاقة للمشايخ الإمامية، وأما كسب الإجازة من غير الإمامية قد تكون لها اعتبارات عديدة، كما ينقل عن العلامة عندما استجاز شخص من العامة لغرض موجود، هذا الشخص كان عنده كتاب فيه ردود على الإمامية لكن لا يصرح باسم الكتاب ولا يجعل شخص يطلع عليه، يقول خشية أن يقع في يد الإمامية ويردون عليه. العلامة ماسكة قرب له شيء فشيء حتى درس عنده، وأيضا يقولون أخذ الإجازة من أنت، ثم بعدما ثقف العلامة دفع إلى الكتاب، لزم العلامة رد عليه. طلب الإجازة قد تكون دواعي كثيرة جدا من غير الإمامية. فالنتيجة إذن شيخوخة الإجازة ماذا تترك؟ على التوثيق. شو؟ أحمد بن عبيد الله بن أحمد النيسابور المرواني. اسمه شو كبره؟ حسن. طبعا هذا البيان قد واحد شنو يقدر يقول على مبنى من يقول، بس السيد يقول ما يقول بشكوة الإجازة، احتاج بيان ثالث وهو الأخير. هذا طبعا هاي البيانات إذا تمت ترى ماكو خصوصية لأحمد، لذلك هاي استفادوا من يما قاعدة عامة، قاعدة عامة. إذا تمت هاي القضية ما لها علاقة بأحمد، أي شيخوخة الإجازة تقدر تطبق عليها المسائل. فهذه قاعدة عامة طبعا، وإذا أجت نبات العقبة شيخوخة الإجازة بعد ما أعيدها هي هنا حجينا انتهت. بعد البيان الثالث شوية دقة بي. إن الشيخ الطوسي في الاستبصار أكثر بصورة غزيرة جدا الاعتماد على هذا السند، الحسين ابن عبيد الله وأحمد ابن محمد العطار عن أبيه محمد بن يحيى العطار، والإكثار من هذا السند إلى كتاب ابن يحيى العطار الأب، كان يغنيه لو كان ضعيفا لكان يغنيه يغني الشيخ الطوسي طريق آخر ليس فيه ضعف، وهو طريق الشيخ الطوسي إلى الكليني والكليني عن محمد بن يحيى العطار. فالإكثار للوصول إلى محمد بن يحيى العطار عن طريق الغضائري وأحمد مع إمكان الاستغناء بطريق آخر صحيح، يكشف لنا ان الشيخ الطوسي له توثيق لاحمد ابن يحيى العطار. وايضا لاحظوا ان هذا النقل يعني التوصل إلى العطار بواسطة الغضائري وأحمد، هاي مشكلتنا الأحمد، التوصل هو لأجل الوصول إلى كتاب محمد بن يحيى العطار، إذ لا قبل محمد بن يحيى العطار له كتاب ولا بعده، إذ قبل محمد بن يحيى العطار إما الغضائري وهو ليس له كتاب عبر عنه أخبرنا، أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو أيضا ليس له كتاب. فهو ذكر الشخصين الغضائري وأحمد للوصول إلى محمد بن يحيى، وما بعد محمد بن يحيى لا يوجد اسم خاص، لا يوجد اسم خاص متعدد. فالقاسم المشترك للنقل عن محمد ابن يحيى العطار هو الأول والثاني، فلو لم يكن لديه أمارة حسية على وثاقة الغضائري وأحمد لكان الأولى بالشيخ أن يستعين بطريق آخر حس ثقة هم يوصل إلى يحيى العطار. فلماذا اقتصر وأكثر من هذا الطريق مع أنه بإمكانه أن يصل إلى طريق آخر ثقة إلا لوثاقة الغضائر عنده ووثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار؟ ولا معنى أن يقال إن الوثاقة لعلها ثابتة للحدث لشيخ الطوسي بالحدث، فإن الغضائري شيخه شيخ الطوسي وذاك قريب عليه مو 300 سنة بيناتهم. ونفس هذا البيان طبق بيما بالثاني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هم أكثر الشيخ الطوسي شيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد عن داخل والد محمد بن الحسن، مع بإمكان أن يستعين الشيخ الطوسي بطريق آخر، فهذا الإكثار مع إمكان الاستعانة بطريق آخر صحيح حسي علامة على أن الشيخ الطوسي توصل إلى وثاقتهما. هذا إذا تم البيان جهت بعد. بعد مو على مبنى، على مبنى بعد ما أكوها بعد. على مبنى ما
لا يكثر النقل عن الطريق،
ها؟
اعتبار الكفة لا يكثر النقل عن
الطريق. قضية مرغوب يعني مرغوب عنها على أساس أنا أقل. هذا كله شوية وياك بالمقام الأول اللي شنو، هل هم ثقة أم لا؟ شو تبين؟ ممكن ثقة. المقام الثاني على تقدير عدم الوثاقة، كيف إذا نتعامل مع هذه الرواية؟ التهذيب ما أدري 100 رواية الاستبصار كذا، كيف نتعامل مع هذه الرواية؟ نقول إن شاء الله نتعامل معها تعامل حسن وطيب. تعالوا إلما إلى الأول، الأول اللي هو شيخ الصدوق، شيخ الصدوق أحمد ابن محمد ابن يحيى كل رواياته عن أبي، كل رواياته عن من؟ عن أبي. قال أبو ثقة ولا ثقة؟ والصدوق له طريق صحيح لأبي، فإذا كان الأول ضعيف بشيخه أحمد ابن محمد، للصدوق طريق آخر صحيح لمن؟ لأبي. فلو كان ضعيفا يضر، يمكن أن نستعين بطريق آخر بالصدوق، لأن كل روايات شيخ أحمد عن أبي، وللصدوق طريق صحيح لأبي، فنعوض. هذا يسمونه نظرية التعويض الجبر، السند الأول ضعيف بالسند الثاني. وأما الثاني شيخ الطوسي شيخ المفيد، فهذا الشخص أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا يروي كله عن أبي، والشيخ الطوسي له ثلاثة طرق لأبيه لا يمر بها هذا أحمد، اثنان صحيحان واحد ضعيف، أيضا نعوض هذا بهذا، وهذا أيضا طريقة أخرى. لو فرضنا شنو؟ عدم القول بالوثاقة. خلنا نطبق هذا المقدار. إيه محتمل، إيش إيه احتمال. وأما سندا فقد يشكل عليها عليهما بما يلي. أما الأول يعني الأولى، الرواية الأولى، الأولى قلنا الإشكال من اللي وقع الجماعة بالإشكال؟ صاحب الوسائل هو اللي وقعنا بالإشكال، لذلك قلنا الفقيه كل ما يقتصر على صاحب الوسائل. لا للشيخ الطوسي،
لا طبعا
إلى صدوق هذا ويا مباشرة ما يروى عنه. فظاهر الوسائل إن الشيخ يا شيخ نقلها من كتاب محمد ابن أحمد ابن يحيى اللي هو من صاحب نوادر الحكمة. خب جيد، شن ضمنها؟ من يقول؟ وسط الشيخ الطوسي صرح كل رواية أذكر بها اسم الراوي، إذا أخذ الرواية من ماخذه؟ من كتابه. زين شيخنا وين طريقك إلى صاحب الكتاب؟ شوف تبذكر صاحب الكتاب، قال روح للمشيخ وما ذكرته عن فلان أخبرني فيه فلان فلان وفلان. واضح أن ترى المقدمة لازم، مهم الشيخ ما ركز عليه. عيت المقدمة، وكل رواية يبتدئ الشيخ الطوسي بها باسم الراوي، يعني أخذ الرواية من كتابه. وكيف نعرف الطريق إلى هذا الكتاب؟ عن طريق المشيخ. وذكر الشيخ طرق صحيحة، وين ذكرها الشيخ؟ مو بنفس الرواية، بالمشيخ. بس الرواية ابتدأ بالسند، بس باسم الراوي ابتدأ باسم صاحب الكتاب، أما الطريق يقول روح للمشيخ. الشيخ شي يقول؟ ولكنه القضية مو هيك، ليس كذلك. شون يقول هذا بالوسائل، بس درجعوا للمصدر الأصل وشوف. يعني شنو لكنه؟ ولكن عندما رجعنا إلى المصادر ما نجد الشيخ يرويها عن هذا الشخص مباشرة، فإنه في الاستبصار يرويها عن أحمد بن، مو يرويها مباشرة، في الاستبصار عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد، وفي التهذيب يرويها عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن، والأحمدان كلاهما لم تثبت الوثاقة. شلون؟ كم بيان قلنا؟ الترضي الشيخ ما جابه، الثالث هم ما جابه، جاب شيخوخة الإجازة، إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في الوثاقة كما عليه، فإنهما منه، فإنهما الجماعة الأحمدان من مشايخ الإجازة بيا قيد المعروفين، أركزوا عليها، يعني معروفين يطول إجازة. وأما الثانية الحمد لله رب العالمين.